منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
من حقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من كلام معقول، البرنامج اللي بنحاول فيه تفكيك الشائعات ونوصل المعلومة الصحيحة بطريقة سلسة وسهلة بعيدا عن المبالغات. موضوعنا اليوم حساس ومهم، لأنه بيمس حياة الكثير من النساء بشكل مباشر. انتشرت في المجتمع شائعة بتقول الاكتئاب ضعف إيمان والعلاج النفسي للنساء عيب، شائعة سببت خوفاً كبيراً لدى النساء من طلب المساعدة ومنعت الكثير منهن من حماية صحتهن النفسية. بحسب منظمة الصحة العالمية، أكثر من 280 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكتئاب، والنساء أكثر عرضة بنسبة 50% من الرجال. وحتى في اليمن هنالك حالات كثيرة من الاكتئاب والاضطرابات النفسية بين النساء، لكن الكثير منهن لا يلجأن للعلاج بسبب الشائعات والمعتقدات الثقافية الخاطئة، رغم أن العلاج النفسي أثبت فعاليته في التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة، إلا أن الاعتقادات الثقافية والاجتماعية تمنع الكثير من النساء من اللجوء للمختصين. اليوم بنسعى نفهم الحقيقة أكثر، نكشف التضليل النفسي والثقافي، ونعطي للمستمع فرصة للتعرف على الطرق الصحيحة لدعم النساء ومساعدتهن. ومعانا أيضا مراسلنا من الميدان عقيل شمسان اللي جمع آراء الناس حول هذه الشائعة، ونتمنى يكون الحوار مفيد وواضح لكل المستمعين. بداية بنرحب بضيفتنا لهذه الحلقة الأستاذة منيرة مهدي النمر، معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك.
يا مساء السعادة، يا مساء الورد،
يا مساء الرضا. سعيد جدا بوجودك معنا في برنامج كلام معقول.
شكرا للاستضافة الجميلة. أول شيء شكرا لك يا أستاذة سعاد وإذاعة رمز المتميزة على الاستضافة.
الله يسعدك يا رب. طيب قبل ما نبدأ حديثنا وتفاصيل مختلفة ومواضيع وأسئلة مختلفة، بنروح للميدان. طبعا زميلنا عقيل شمسان من الميدان سأل الناس السؤال، والسؤال هو برأيكم هل صحيح أن الاكتئاب ضعف إيمان، وهل العلاج النفسي للنساء شيء عيب أو لا؟ بنروح نشوف الاستطلاعات ونعود من جديد. إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا في كل مكان، بنروح نسمع استطلاعات من الميدان ونعود مجددا، ابقوا معنا.
الاكتئاب مش ضعف إيمان، هو مرض نفسي مثل أي مرض جسدي، ويكون له أسباب مثل الصدمات أو الضغوطات أو تراكم مشاعر الحزن، ويحتاج علاج ورعاية، مش يعني حكم إنه ناقص إيمان. الإيمان يساعد على الصبر والراحة، لكنه ما يغنى عن العلاج. أما العلاج النفسي لأي شخص مش عيب أبداً، طلب المساعدة يدل على القوة والوعي، مش ضعف. العيب الحقيقي هو ترك النفس تتألم بصمت خوفاً من كلام الناس والانتقادات والشائعات.
الاكتئاب طبعاً هو ضعف الإيمان، يعني طبعاً الآية الله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لذلك يعني الإنسان يتقرب إلى الله بالقرآن بالصلاة بالاستغفار، هذا يريح القلب الطمأنينة، لذلك يعني لازم نكون إحنا مع الله على سبيل الاكتئاب. لأنه الاكتئاب إيش هو؟ الضياع عن الله، أنك لا تقرأ ولا تصوم ولا تصلي ولا شيء، لذلك لازم نتقرب إلى الله، وربك بيفرقه وبترتاح ويبتعد الاكتئاب كله وينشرح صدرك طبعا.
طيب هل العلاج النفسي بالنسبة للمرأة شيء عيب من وجهة نظرك؟
لا مش عيب، بس أنا إن كان يعني في مرأة تختلف على مرأة، في مرأة تكون حالة نفسية، في مرأة تكون مكتئب، إذا كان مكتئب ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان فيها حالة نفسية عادي تروح عند دكتور نفساني وتتعالج، ما فيش أي حاجة.
الاكتئاب ليس ضعف إيمان، إنما هو ذا مرض يصابه الإنسان، يعني من ضغوط الحياة يعني الحياة المعيشية البائسة أحيانا توصل إلى هذه الحاجات والتفاكير الزائدة والهموم والغموم، وخصوصا في مجتمعنا هذه الأيام منتشر الاكتئاب بكثرة، ما له شيء علاقة بالدين ما دين. والعلاج النفسي للنساء ليس عيبا، إنما هو ضروري، يعني مثل الرجل تعاني من أحيانا أكثر حالة الاكتئاب تحدث عند النساء في هذا الزمان، فليس عيب أن المرأة تستخدم علاجة اكتئاب طبيعي جدا. ينصب مصمم العلاجة الاكتئاب هذا إلا لذي الحالات.
الاكتئاب لا يعد ضعف إيمان، الاكتئاب قد يكون ضغط نفسي داخلي تأثر من الظروف المحيطة بالمجتمع وبالشخص، أو قد تكون ناتجة عن عوامل صحية أيضا. ضعف الإيمان وقوة الإيمان ليس له علاقة بالحالات النفسية أو الضغوط النفسية، إنما الإيمان عامل مساعد على تقوية النفس للاستعانة على علاج ضغط النفسي أو الاكتئاب النفسي بما يسمى بالاكتئاب النفسي. وهنا جانب روحاني يعمل على ترويض النفس وإعادة أشياء كثيرة إلى عقلانية النفس الشادة.
طيب برأيك هل يعتبر العلاج النفسي للمرأة شيء عيب؟
لا، ليس عيبا أن تعالج المرأة نفسيا للضغوط النفسية، كل المجتمع متعرض لهذا الشأن، إنما نحن في اليمن كمجتمع قبلي ننظر له من ناحية أن العلاج النفسي يسمى علاج جنون الشخص مجنون، وهذا كلام خاطئ ومفهوم خاطئ. الضغط النفسي تعرض له الطفل، تعرض له الرجل، تعرض له المرأة، هناك مستشفيات خاصة لهذا الكلام، دكاترة درسوا في جامعات خاصة لأجل هذا الكلام. إذا كان معيبا لن يحصل هذا الكلام، أكيد أن المجتمع ككل سينبذه كشيء شاذ أو قصور، إنما هو مرض من ضمن الأمراض العارضة التي يمكن علاجها ويتقبل المجتمع راحة بال.
مستمعين الأكارم، عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع القصير. أستاذة منيرة، كلمينا أكثر عن رأيك حول الاستطلاعات اللي سمعناها قبل شوية.
طبعا زي ما سمعنا الاستطلاعات أغلبها إيجابية، وأغلبها بتقول لك إن الاكتئاب مرض عادي وإنه ممكن تتعالج، بس الحقيقة لما أنت تكوني عاملة في الميدان في مجال الصحة النفسية، لا، ما بنلاقيش هذا القبول، ولا بنلاقي هذه الأفكار، ولا هذه الرؤية. بنلاقي إن أغلب الناس بيقول لك لا، أنت أساسا ما بيجي لك الاكتئاب لأنك بتوسوس. ناس مثقفين وأكاديميين وأطباء حتى بتوسوس وبعيد عن الله، كل ما اقترب من الله مستحيل يصيبك مرض. أنت بتكون قريب من الله، بتصلي كثير، بتقرأ كثير، بيكون معك ورد يومي ودعاء، ما بيصيبك شيء الاكتئاب، علما إن هذه من الأشياء الخاطئة هي شائعة منتشرة في مجتمعنا، من الأفكار الشائعة الخاطئة. الاكتئاب مرض زي أي مرض ثاني، زي أي مرض عضوي، نتيجة خلل في كيمياء الدماغ يأثر على نواقل محددة في الدماغ، بتأثر على مشاعر الشخص،
بالتالي يعني بتأثر. علاقة أساساً لا بأنه إنسان أكاديمياً مقصر، ولا له علاقة أساساً بأي،
ولا له دخل بالجانب الديني، ولا له دخل مرض زي أي مرض ثاني، زي الضغط، زي السكر، مرض نتيجته خلل نواقل في الدماغ أو نتيجة الصدمات أو نتيجة الفقد. ما هو مش معقول شخص فقد شخص عزيز عليه ويتقبلها لأنه عنده قوة إيمان. الطبيعي أنك تعيش الحزن، الطبيعي أنك تتألم، الطبيعي أنك تكتئب، الطبيعي أنك تنعزل، الطبيعي أنك تبتعد عن أنشطتك اليومية ولو الفترة. إحنا نحكم على أنه مسألة فقد مؤقتة أو أنه اكتئاب من المدة الزمنية وشدة الأعراض، إحنا بنحكم أنه خلاص أنت دخلت بمرحلة خطرة، لازم تراجعي مختص نفسي. أكيد انتشرت بشكل كبير، والاكتئاب انتشر بشكل كبير. مثلا من 8 سنوات كان عدد الحالات قليلة جدا، نتمنى نشوف حالة، الآن منتشر بشكل كبير. تعرفي تداعيات الحروب والضغوط النفسية تأثرت بشكل كبير.
نعم. طيب أستاذة منيرة، دراسات النفسية طبعا بتشير أن العلاج النفسي بيقلل من أعراض الاكتئاب والقلق بنسبة ممكن أكثر من 60%. ما أهمية توعية النساء وتشجيعهن على اللجوء للعلاج النفسي؟
طبعا التشجيع على العلاج النفسي بيخلي شخص فاقد للحياة يستعيد حياته من جديد. تخيلي تصحي يوم من الصباح وانت كاره الحياة، ومجرد وجودي على قيد الحياة بشكل عبء. فانت لما تشجع شخص يستعيد حياته، تهتم بنفسها، تهتم بأولادها، تهتم بزوجها، ترجع لوظيفتها، يحسن جودة الحياة عند المرأة، بالتالي ترجع للحياة كشخص إيجابي، شخص مقبل على الحياة، شخص منتج.
يعني ممكن نقول انه قبل العلاج او انه الذهاب الى المختص بيكون الانسان كاره حياته حرفيا.
اكيد
ممارساته الطبيعية ما يكونش
فيه. الاكتئاب بالذات يسبب لك وقف عجلة الحياة، عجلة الحياة تتوقف، جميع الأنشطة السارة ما عدتش معنى للحياة، ما فيش دافع. مجرد أن أقول لك يا سعاد خذي الكاسة تحس أنك عبء كبير عليك، ما فيش طاقة، ما فيش إقبال، الحياة أصبحت أسوأ أسوأ شيء للمكتئب، إنه ما زال على قيد الحياة، ما فيش رغبة لأي شيء، جميع الأشياء السارة، الأشياء اللي كان يحبها توقفت، توقفت عجلة الحياة، لا العمل، لا الدراسة، لا العلاقات الاجتماعية، كل شيء توقف. فهو لما يروح للمختص، إذا كان الاكتئاب من المتوسط إلى الشديد، فبيأخذ أدوية، ضروري يأخذ أدوية. وبالتالي مع جلسات العلاج النفسي يتعامل مع الأفكار المسببة للاكتئاب. تعرف إنه أفكارنا هو طبعًا مرض عضوي زي أي مرض ثاني. زي أي مرض ثاني، بس كمان العلاج النفسي اللي هو الجلسات النفسية مع المختص النفسي السيكوثيرابي بيساعد الشخص إنه يتعامل مع أفكاره، يتعامل مع مشاعره، يتعامل مع السلوكيات اليومية، إنه الحركة تأتي أولاً ثم يأتي الشعور بالرضا والسعادة. فهو بيساعد بشكل كبير. في حالات بتستعيد حياتها 100%، بيرجع شخص إنسان منتج من شخص كان داخل قالب جليدي ما عاد لهش أي حياة إلى شخص أصبح ينتج، أصبح شخص له قيمة، له فعالية، هو كمان تقديره الذات يكون مرتفع، إنه أنا بدأت أنجز، بدأ يحس بالمتعة يعني والسعادة.
إلى من إلى يعني زي الإدمان حرفيا، يعني كيف يكون الشخص المدمن قبل وكيف يتعالج.
الفرق ما بين المدمن والشخص المكتئب، المدمن هو جاب المشكلة لنفسه، بينما المكتئب ما كانش له يد. ضغوطات الحياة أو عامل وراثي أحيانا يكون
عامل وراثي، يعني
يكون أحيانا أنا أمي أو جدتي كانت مصابة باكتئاب فأنا ورثت منها، مجرد ضغط بسيط فجر لي المرض، ضغوط بيئية بسيطة فجرت المرض. بتلاقي ناس عندهم متانة نفسية ومر بأصعب الضغوط ومارس حياته طبيعي، قادر يكمل. صح انه عنده مشاعر حزن وعنده طبيعي، اللي هو الخط الطبيعي، وناس من ابسط موقف ما يقدرش تتوقف عجلة الحياة تماما.
طيب استاذة منيرة، ايش الاعراض اللي مثلا الوحدة تحس فعلا انه لازم تروح
الاخصائي؟ اعراض الاكتئاب لازم اول حاجة مدة اسبوعين من الاعراض النشطة، يعني يكون معك اسبوعين ما تحس انتش فيه ولا يوم. حزن شديد شديد، فقدان للمتعة، كل الأنشطة اللي كنت أحبها فقدت متعة الحياة تماما، انسحاب من الأنشطة اليومية. طبعا الشعور
بتغير أي مبرر،
ما فيش، ما عاد اشتيش أي حاجة، لا اشتي أخرج ولا أدخل ولا أهتم بنظافتي ولا أهتم بأكلي ولا بشربي ولا بأي شيء. النوم يقل أو يزيد بحسب نوع الاكتئاب، الأكل يزيد أو يقل، بالتالي لو قل الأكل ينزل الوزن، ينزل الوزن بالشهر 5 كيلو، ينزل بشكل كبير، بيزيد الوزن، بالتالي بتزيد الأعراض شدة. التفكير المستمر بالانتحار، اشتي أموت
كمان
24 ساعة يفكر. المكتئب يشعر إنه مخرج الوحيد من الحياة أنا أموت، وجودي على قيد الحياة هو مشكلة بحد ذاته، لأنه شعوري مش قادر أتحمل أعباء الحياة اليوم، مش قادر أتحمل مسؤولياتي، مش قادر أشتغل، مش قادر أهتم بأولادي لو كانت مش بتشتغل المرأة، مش قادرة أهتم بنفسي، مش مقدرش أسوي أي حاجة، أبسط أمور الحياة صعبة علي. شعور بالذنب دائما يشعر أنه مقصر، ويجلد ذاته 24 ساعة، صعوبة في اتخاذ القرارات، مهما كانت القرارات بسيطة ما بيقدرش يتخذها. الاكتئاب لو استمر لفترة أطول ممكن في الأغلب ينتحر. في كل 20 ثانية يفقد شخص حياته بالأغلب بسبب الاكتئاب. الاكتئاب مرض نسميها السهل الممتنع، يعني سهل في علاجه بس شدة الأعراض شديدة، المعاناة كبيرة ومخاطره أكبر، إنه يؤدي للانتحار. جميع الأشخاص اللي انتحروا كانوا لهم تاريخ سابق في الاكتئاب.
طبعاً اليوم بنتعرف يعني ليش نظرة المجتمع على المرأة إنه عيب وإنه ضعف إيمان والتفاصيل. تكلمتي ويعني ونوهتي إنه الناس بيشوفوا بالبداية إنه ضعف إيمان.
سمعتها كثير.
أنت ضعيف إيمان، أنت لازم تكون متقرب من رب العباد. يعني هذه أمر مفروض على كل مسلم ومسلمة. بس أحياناً بتلاقي إنه الإنسان قريب من ربه جداً وبيدخل بحالات اكتئاب، وبالتالي بتقول يعني فين الخلل؟ وبالتالي احنا لازم ان احنا نفرق ما انه شخص ضعيف ايمان وانه شخص وصل لمرحله من مراحل الاكتئاب.
احنا بنلاقي اشخاص ائمه جوامع حافظين القران مع ذلك بيصابوا بالاكتئاب ويصابوا بالامراض النفسيه. مرض الاكتئاب مثله مثل اي مرض عضوي، مثل السكر، مثل الضغط، نتيجه خلل بنواقل في الدماغ، كيمياء الدماغ صار فيها خلل. في ناقل محدد الخاص بالمتعه والسعاده مثل هرمون السيروتونين، هو لما بينخفض بسبب لنا عرض اكتئاب شديدة، خلاص مش طايقين الحياة. كمان الصدمات اليومية، صدمات الحياة، الكوارث، فقدان شخص عزيز، التفكك الأسري الكبير، تحصل لك صدمة بسبب أنه مثلا من ضمن الحالات اللي بتتكرر هذه الفترة خصوصا هذه الشهرين، أنه بيكون الأب والأم كبار في السن وعندهم أطفال في الشباب، في سن الشباب، فجأة ينفصلوا، بسبب الأبناء اكتئاب شديد،
بسبب التفكك. المشاكل بنفس الوقت ممكن يكون وراثي مثل ما تكلمت،
ممكن يكون عامل وراثي.
طيب المشكلة عندنا في المجتمع اليمني أصبح كلمة اكتئاب حاجة دلع أو حاجة ممكن إحنا نقول لما الشخص مثلا يختفي أو شخص مثلا ما تحضرش مناسبات أو أنتي مكتئبة أنا مكتئبة هي من نفسها تقول أنا مكتئبة. هل الاكتئاب لازم يكون كل هذه الأعراض موجودة؟ إذا كانت موجود مثلا حاجة شيء أو شيئين من الأعراض هذه يعتبر اكتئاب أو فترة وبيعدي الواحد؟
طبعا الاكتئاب لازم يحقق شروط مدة زمنية أسبوعين ويسحبوا تدهور على المستوى الاجتماعي والوظيفي، يعني ما عاد يشتغلش وعلاقته الاجتماعية توقفت تماما فترة زمنية أسبوعين، واحد من أصل 2 في 5، يعني واحد من العرض الرئيسية يا حزن شديد يا فقدان للمتعة، ومن العرض الفرعية اللي يقل الأكل زيادة الأكل ضعف التركيز جلد الذات من ضمنها 5 أعراض شيء واحد من 2 مدة زمنية أي حاجة يحصل فيها تدهور
اجتماعي يسموه اكتئاب ولا إيش؟
اكتئاب لأنه أنا مكتئبة أكثر من أسبوعين وعندي تدهور على المستوى الاجتماعي والوظيفي.
حتى لو شيء واحد
ممكن يحقق لي ممكن واحد أو 2، واحد من أصل 2 من العرض الرئيسية اللي هو حزن بالغ أو فقدان متعة، و5 من العرض الفرعية. العرض الفرعية ممكن أي حد يصيبه حتى في أمور الحياة اليومية. أهم حاجة أنه حقق الحزن البالغ فقدان المتعة.
صح.
فبنشخصه على أساس أنه اكتئاب ولازم يخضع للعلاج لازم.
والاهميه اكيد بعد ما الموضوع هذا
أكيد.
طيب استاذه منيره بنروح لفاصل نبدا نواصل. مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان رايحين لفاصل قصير وراجعين مره اخرى، ابقوا معنا من اذاعه رمز صوت المراه المنبيه. مستمعنا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وما نزال مكملين مع ضيفة الحلقة الأستاذة منيرة معالجة نفسية. أستاذة منيرة، هنالك اعتقاد ثقافي يعني يمنع النساء من التحدث عن مشاعرها خوفا من الانتقاد أو فقدان سمعة العائلة، ما الحلول العملية لمواجهة هذا التضليل؟
طبعا الحلول العملية إنه اللي أنا لمستها بالميدان بغض النظر عن الناس اللي بيكتبوها في مواقع التواصل أو في المنتديات، إنه الإعلام له دور كبير سواء كان مقروء أو مرئي أو مسموع، كمان وسائل التواصل الاجتماعي بيشجع إنه الاكتئاب مرض، مثلا بينزلوا بودكاست ينزلوا مقاطع بسيطة كيف يكون الاكتئاب، كيف يكون المرض أثناء الاكتئاب وكيف بعد الاكتئاب، كيف بيستعيد حياته بعد الاكتئاب وطاقته. أكيد الحاجة الثانية إنه يكون مع الشخص المكتئب شخص واعي يساعده إنه أنا معك أنا بخرجك أنا بساعدك أنا ما بتخليش عنك. كمان في المدارس لازم يضاف مادة علم النفس أو العلاج النفسي أو دور المعالج النفسي في المدارس من الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعة، تكون كمادة أساسية عشان يجي الجيل القادم جيل مثقف
نعالج هذه النبرة.
أكيد نعالجها. كمان في تعرفي في الحواري في المناطق هذه يعملوا ورش في الجوامع، يعملوا ورش إنه في مرض حاجة اسمه مرض نفسي
عادي
طبيعي. جميع الأمراض النفسية عضوية يشوفوا إنه أي شخص يروح لمعالج نفسي أو طبيب نفسي مجنون. أنا نفسي لما مثلا افترض لك طلعت في باص ايش تشتغلي؟ اقول لهم اخصائي نفسيه في الرجل كذا كانني شخص غريب فعليا.
لا هم كمان عاملين صوره انه اي حد معالج نفسي او اخصائي نفسي معناته انه مجنون.
ايوه
حتى هو متاثر. ايوه
اكثر سؤال متاثرتيش كم لك تشتغلي مثلا؟ اقول لهم 10 سنين. متاثرتيش للان؟ ما اعتديتيش جنن المرضى؟ ليش اتاثر؟ يعني الوعي عن المرض النفسي انه ما حدش يروح عنده معالج نفسي او شخص يهتم بالصحة النفسية أو الرعاية النفسية لشخص مريض أو مجنون أو منبوذ، وأن المجتمع مش حيتقبله. أذكر واحدة تدهورت صحتها النفسية بشكل كبير لدرجة انتحرت، يعني حاولت أنها تنتحر. طب ليش ما عالجتوهاش من بدري؟ فعليا طريقة الانتحار كانت بشعة، يعني خضعت البنت تقريبا 6-7 عمليات. فعشان هي مخطوبة بتتزوج، لو عرفوا أهل زوجها مستحيل عاد يتزوجوها. وكمان أختها مخطوبة لنفس العائلة، إيش بيقولوا عليها؟ مرض. طب لو جالها السكر أو
يعني
الضغط؟
يعني عالجت بدون معرفة أو واصلت
لك؟ استمرت بالاكتئاب لحد ما حاولت تنتحر من دكتور لدكتور أثناء ما عملوا لها الجراحة، العمليات لتعديل المشاكل في المعدة في الرئة في الأمعاء، لأنها هي حطت أكثر كذا سكين ونامت على السرير وسقطت عليه، فأكثر من جرح سببت لها تمزق في المعدة وفي الكبد وفي
الرئة.
لا حاشت، بس أهلها لما جابوها بعد إحالة من الأطباء الجراحة أنه لازم تشوف دكتور نفسي،
وعالجتها طبعا
وتعالجت وتحسنت واستعادت حياتها ومتحسنة تماما.
يعني ممكن نقول موضوع الاكتئاب علاجه سهل جدا أو صح،
لكن في المراحل المبكرة المكتئب لما يدخل مرحلة متأخرة ممكن ما يلحقوش أساسا ينتحر. أنت تخيلي تصحي كل يوم وتشوف أن أسوأ حاجة في الحياة هذه أن أنت على قيد الحياة، من أسوأ الأشياء أسوأ المشاعر. واحدة وصفت لي الاكتئاب إنه تخيلي حد يحطك داخل خلاط وتحسي كل عظمتك كده تنضرب. أنا أحس كده بألم نفسي. الاكتئاب ألم بشع، من أبشع الاضطرابات اللي أنا أشوفها من تجربتي الشخصية. الاكتئاب مرض بشع، صح إنه علاجه سهل جدا، يعني في خلال أسبوع 10 أيام المرض يتحسن، خصوصا لو كان أخذ أدوية مساعدة.
طيب هل في وسواس قهري أو وسواس؟
وسواس القهري هذا اضطراب ثاني
مالوش علاقه بالاكتئاب،
مالوش دخل الاوبسيسيف او الاوسيدي. الوسواس القهري عباره عن اشياء يعملها بشكل متكرر، لكن المكتئب شخص عنده افكار تجاه نفسه وتجاه الحياه وتجاه المستقبل.
الوسواس ولا يقول هذا شخصيه مش اقربش جنبه،
هذه امراض ثانيه مالهاش دخل بالاكتئاب. الاكتئاب نظرته للحياه سوداويه، انا وجودي في الحياه عبء، انا مش قادره اسوي مثلا هذه، انا كيف اتزوج اللي حاولت تنتحر، كيف اخلف، كيف اهتم في البيت، ضغوطات الحياه، صعوبات الحياه، انا مش قادره انا مش قادره اواجهها، صعبه، اصعب من قدره احتمالي مع انها كانت ماسكه البيت واسره اكبر.
طيب في عائلات لحد هذه اللحظه بنتهم او ابنهم، ممكن نتكلم على الجنسين يعني، بيقولوا لا احنا ما بنوديهمش مستشفى، ايش بيقولوا علينا الناس؟
مجنون.
وايوه اول ما يعرفوا ان انا وديته في ابني ولا حاجه معناته انه لا ما ينفعش ما ينفعش، فبالتالي بيخلوها بالبيت، احنا بنعالجها بالقران، احنا بنهتم فيها، وبالاخير بيشوفوا نتائج سلبيه.
بينتحر المريض، بينتحر. مثلا قبل اسبوعين حد جنبنا في من الجيران قتل نفسه في العشرينات بسبب الاكتئاب، مكتئب، وكان يصرح. طبعا المكتئب هو بيصرح بيصرح ان انا احس بالحزن، انا احس بالمعاناه، شخص بيحس
مش طبيعي.
ايوه اشتي اتعالج، هم من شده المعاناه بيصرحوا، مش انهم
طيب لما صرح ما حدا
لا انت بعيد عن الله، روح اقرا لك قران، روح صلي لك ركعتين،
ما بيفهموش انه الموضوع هذا ممكن يكون يحتاج له علاج.
زي ما ذكرت في بدايه الحلقه انه تفسره على اساس انه دلع او قل ايمان، انت اساسا من اصحابك اللي هي من الافلام اللي تشوفها، من المسلسلات اللي تشوفها، من جلستك على التليفون، يجيبوا مبررات لعدم الرعاية الصحية المناسبة.
أحد من فقد الولد،
فقد الولد انتحر بالأخير. في حالات كثير، حالات كثير فقدت حياتها بسبب الاكتئاب. الاكتئاب مرض سهل علاجه، روح للطبيب النفسي، روح للطبيب النفسي باسم سري. احنا ما بنهتمش لا بنهتم بابن من أنت ولا من أي قبيلة، روح باسم ثاني عادي، أهم شيء تعالج، استعيد حياتك، ارجع للحياة، أنت تكون صاحب القرار، تخليش تخليش الاكتئاب انه يتحكم بحياتك ويدير عجلة حياتك، انت تتحكم فيه.
ان شاء الله استاذة منيرة من خلال هذه الحلقة ووجودك معنا بنصحح مفاهيم كثيرة جدا، وخاصة الموضوع هذا مهم جدا لانه نهايته دمار، دمار يعني بيفكروا بالانتحار، وحالات كثيرة انت ذكرتها
كثير كثير حالات.
طيب هنالك ابحاث محلية اظهرت انه اكثر من 70% من النساء اللواتي بيعلنوا بشكل كبير اعراض الاكتئاب ما بيذهبوش للعلاج النفسي خوفا من نظرة المجتمع، ما تأثير هذا الجهل على صحة المرأة النفسية وعلى محيطها الأسري تماما؟
طبعا بيأخذ عدة محاور، أول حاجة تدهور الصحة النفسية، 24 ساعة حزينة لا حد تهتم بنفسها ولا تهتم بأولادها ولا تهتم بأي حد، تدهورت حالتها النفسية، انعزلت، تركت كل الأنشطة اليومية. كمان عندها مرض جسدي، أنا دائما أقول الحالة أي حد عنده مرض عضوي مع الاكتئاب بيزيد، عندي ألم في المعدة هي بتزيد، عندي ألم بالمفاصل بتزيد، الآلام الجسدية بتزيد،
يقولون المعدة
بتزيد. بتزيد بتزيد بشكل كبير. طبعا لو كانت على المستوى العائلي والأسر، إذا كانت زوجة أو أم بتقصر بشكل كبير، بتحس إنه مجرد إن أنا أقوم ألبس ابني أو بنتي أو أن أنا أطبخ لهم معانا، مش قادرة،
عبء كبير
أنا مش قادرة إن أنا أشيل نفسي. فتخيل إن أنت عندك أسرة كاملها، عندك متطلبات الحياة اليومية، من طبخ، من كنس، من تنظيف، من مراجعة، من سهر، من أشياء كثيرة،
صح.
متطلبات الحياة كأم وكزوجة،
صحيح.
حتى لو كان ما عندكش أطفال، متطلباتك الحياة أنت مع نفسك، مع محيطك، أمك وأبوكي، أو لو كانت زوجة بدون أولاد، زوجة كمان له متطلبات أنا مش قادرة أسويها. فبالتالي بيأثر على العلاقات بشكل كبير، بيؤدي إلى نشوب مشاكل كبيرة، يحصل تفكك، والمرأة بتزيد حالتها أكثر. تخيلي زوج أنت مش قادرة، أنت ما بيعترفوش بحاجة اسمها اكتئاب، بيصيروا أحيان يعني حالات وصلت للطلاق.
أيوة يطلقوها، يقول أنت مش قادرة على أي حاجة، خلاص روحي بنت أهلك، من غير ما يعرفوا إيش الأسباب. ممكن هي مش مرضها أساسا لأنه مرض الاكتئاب، مثل ما ذكرت في بداية الحلقة إنه الاكتئاب يعتبر مرض من جزء الأمراض العادية،
من جزء زي الأمراض، من مرض الاكتئاب مرض عضوي. كمان في خسائر اقتصادية، مثلا لو أصيب الزوج بالاكتئاب ما عاد يقدرش يمارس عمله، بالتالي ما عاد يقل الدخل، بالتالي ما
يعني
بيقدرش.
أقوى على الرجل أو أكيد. على المرأة،
المرأة بيكون شدة الاكتئاب أشد، المرأة بسبب الطبيعة العاطفية للمرأة التعبير عن الاكتئاب بيكون أكثر.
صحيح، بس بالنسبة مثلاً للإنجاز،
الإنجاز الذكر بيقاوم أكثر يعني. بيقاوم المرأة بسبب الطبيعة العاطفية بتنهار بشكل كبير،
حتى من ناحية العملية
أكيد بتنهار بشكل كبير طبيعتنا العاطفية، فبالتالي بيأثر عليها بشكل كبير.
نسأل الله السلامة. طبعا أستاذة منيرة، طبعا في حالة الاكتئاب الشديدة أكيد قد يصل الأمر إلى إيذاء النفس والعزلة التامة مثل ما ذكرتي، كيف يمكن للنساء طلب الدعم قبل أن تصل لهذه المرحلة؟
في عندنا علامات تحذيرية حتى نقولها للأهل. شفتم المريض بدأ ينعزل كثير، أنه بدأ يقل بشكل كبير، خصوصا أنهم هذه عليها خط تخيلي ويسي بس يوم
الشعب اللي مني كلهم يرقد متأخر أغلب شيء،
بس ينام يعوض. أيوة. أنه اليوم الثاني اليوم الثالث
هذا لما يكون
بس مينة مش تمر عليها يوم اثنين ثلاثة أيام هنا في مشكلة. دائما كلامها عن اليأس والحياة أصبحت ليش احنا عايشين. واحدة أذكر من الحالات قالت لي أنا طلعت الباص وشفت الناس يروحوا العمل ويأكلوا، كيف قادرين يأكلوا ويشربوا ويعيشوا في يأس؟ انا اعرف هل برجع ان انا اقدر اعيش واكل واشرب
شيء تتحسن يعني في
مش قادرة.
الاكتئاب مرض الاكتئاب انه شايف انه ايش يتحسن يعني مش رافض.
بعدين ايش الحياه هذه الصعبه الذي هي المفروض نحن نموت؟ في كلام عن الموت دائما، تعبير عن الياس وكلام عن الموت، هذه علامات تحذيريه لازم ان احنا نحذر ننتبه لها. طبعا في علامات شديده الخطوره بنتكلم عنها في سياق الحلقه. الشخص هذا عشان يتجاوز المشكله هذه لازم يلاقي شخص يكون معه شخص داعم اجتماعي يثق فيه يتكلم معه. انا احس بكذا الشخص هذا يكون كمان عنده وعي
ترى صديق وعنده. أيوة. كذا
ضروري يكون عندنا علاقات. انت عارفه انه الاشخاص اللي بتحسنوا من اي اضطراب نفسي يكون معه صديق كويس. العلاقات الاجتماعيه مهمه تشكل نسبة. انا اشوف ان العلاج النفسي النصف والعلاقات الصحيه تشكل النصف 50%. انا من عندي صديقه كويسه تخفف عني المعاناه، تخرجني، تدخلني، تشاركني الانشطه اللي انا بطلتها بتحسن. لكن لو ما كانش عندي دعم اجتماعي ابدا فين؟ انا جالسه نفس الدائره.
يعني لازم الدائره تتوسع شويه عشان الاكتئاب يخف وما نوصلش لمرحله متقدمه.
اكيد. وكمان دائره العلاقات تكون كبيره،
لانه يعني يمكن لو حد اصاب بالاكتئاب ومن النوع اللي ما يتكلمش او ما فيش عنده شخص بيوثق فيه او شخص يكون مقرب له. صحيح. ممكن انه تتطور العلاقه، يعني ممكن نقول ان العلاقات وجودها في الحياه
مهمه جدا. انا اشوف جميع الاضطرابات مهما كانت لازم يكون عندنا علاقات اجتماعيه صحيه تساعدنا تخرجنا، ضروري وجود العلاقة. إذا أنا عندي علاقة كلها توكسيك أو سامة ما بخرج، لا يمكن شفاء المريض إذا كانت البيئة مريضة.
نعم.
البيئة الصحية أنت بتتحسن، البيئة مريضة فإحنا كأن إحنا نحرس. نعم. البحر. بالذات في الاكتئاب، الاكتئاب هو محتاج حد يشله، حد يأخذ بيده، يلا يلا نروح، يلا نسوي، يلا أنا مش مرتاح، أنا مش سعيد. عادي،
حاول أسعده، حاول أكون جنبه.
لأنه أنا دائما أقول للأشخاص اللي يعانوا من اكتئاب بالذات النساء، الحركة تأتي ثم تأتي المشاعر بعدها. تحركي خرجي بعدين بدي مشاعر السعادة والشغف اللي فقدتيها.
طيب دكتورة بنروح لفاصل ونرجع. مستمعينا الكرام ومشاهدينا في كل مكان، بنروح لفاصل قصير ونعود لكم من جديد، ابقوا معنا. متابعينا الأعزاء عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، وأكيد بنكمل حوارنا مع ضيفة الحلقة الأستاذة منيرة. أستاذة منيرة، طبعا بعض المجتمعات بتعتبر الحديث عن المشاكل النفسية علامة ضعف، كيف يمكن نغير هذه النظرة ونزرع مفهوم إنه طلب المساعدة دليل قوة وشجاعة؟ وإحنا تكلمنا قبل الفاصل إنه لما يكون في حد قريب أو صديق أو هذه الأشياء بيكون الموضوع أسهل.
أكيد. طبعا اول حاجه اظهار، فيكون في عندنا ناس قدوات، مثلا انا شخص لي مكانتي الاجتماعيه، مدير، دكتور، اكاديمي، انا ممكن اتكلم عن تجربتي مع الاكتئاب. انا عانيت من الاكتئاب فتره من حياتي. الاكتئاب دمرني، الاكتئاب خلاني مش قادره اهتم باولادي، الاكتئاب خلاني احس ان كل يوم يمر من عمري كانه قرون.
كان رغم انك معالجه نفسيه وتعرضت للاكتئاب.
ممكن ايوه ممكن اكيد تكون... تكلم عن مشكلتك بشجاعة. أنت لما تتكلم عن مشكلتك أنت بنفسك يا سعادة، وأي حد ثاني بيقول مش أنا لوحدي، أنا جربت الاكتئاب، أنا شخصيا جربت الاكتئاب أسوأ شيء، وجربت جالي أمراض.
يعني ممكن الشخص نفسه اللي يكون معالج يصاب، ما فيش أي مشكلة
بالخصوص. أكيد طبيب القلب ممكن يصاب بمرض القلب ومش بيعالج نفسه، ما بيقدرش يسوي نفسه عملية. الألم الجسدي ممكن تسكنه المسكنات، بس الألم النفسي إيش يسكنه؟ إيش حاجة تسكن الألم النفسي؟ إنك تواجه مخاوفك، ترجع للحياة. الاكتئاب انك ترجع كشخص مقاتل ميدان الحياة بتلك الشجاعة والعزيمة والشغف يحتاج جهد كبير، ما هوش بالأمر السهل. تخيلي ان حد يمتص طاقتك، الاكتئاب يبدأ صغير فبيكبر يكبر لحد ما يسيطر على كل نواحي حياتك. فوجود قدوات بتساعد الشخص انهم يتشجعوا، مش انا لوحدي. ففي معالجين، في دكاترة، في مهندسين، في طيارين، تكلم عن تجربتك، مش عيب انك تتكلم عن تجربتك.
كمان انت بتوعي الناس.
اكيد.
رسائل
كمان تقول انه مش انا لوحدي، حكاية مش انا لوحدي، مش انا مختلف، مش عيب، ما في ناس معالج بيتكلم او دكتور او شخص.
يعني تكون... لازم ناخذ الموضوع من جانبين، انه الشخص نفسه يتقبل انه الاكتئاب عنده، يحاول يعالج بنفسه بسرعه حتى لو كان
يتكلم عن تجربته،
ومن الناحيه الاخرى انه المجتمع نفسه يتقبل انه هذا المرض زيه زي غيره. أكيد. مرض عادي يعني، مش حاجة ممكن ما بتعالجش، خاصة ذكرت انه الاكتئاب في المراحل الاولى ممكن تعالج بسهولة جدا،
ما احتاجش في المراحل الاولى ما احتاجش حتى الادوية مساعدة، معالج نفسي يعلمه كيف يدير حياته وافكاره ويرجع للحياة.
نعم.
نفسية اجمل.
نعم.
كمان في معنى التعليم المبكر. ما معنى التعليم المبكر؟ ان احنا ندخل العلاج النفسي او الصحة النفسية ضمن المناهج الدراسية، فبيطلع جيل مثقف من البداية،
واعي،
عارف انه ايش يعني اكتئاب، ايش يعني قلق، ايش يعني نوبة هلع، ايش يعني اضطرابات ذهانية، فاهم واعي، فبيكون في تقبل لانه في معلومة مسبقة عكس المفاهيم السابقة. بدأنا نلغي يعني معلومة شائعة قديمة بمعلومة صحية افضل منها، بشيء متوارث ما كانش صحيح بمعلومة صحية تكون يعني علمية انه من البداية خلاص هذا هو اكتئاب. تخيلي ابنك او بنتك في الاعداديه او حتى في المرحله الثانويه تقول له هذا شكله عنده اكتئاب، هذا عنده قلق، مش روح يصلي روح يقرا. احنا كلنا بنصلي، الصلاه والقراءه هي شيء حتميه، شيء ضروريه، جزء من روتيننا اليومي، فهو مش اضافه انه انا كنت مفلته بطلته، ممكن لما ارجع له حيضيف، هي روتين يومي. كمان اللغه الايجابيه، لما اشوف زميلتي او زوجتي او اختي او بنتي او قريبتي بدات شعور بالياس تنعزل، انا معاك بنواجه الشيء هذا معا، وبعدين مشاعر مؤقته هي بتزول، يمكن بسبب موت الوالد او موت الوالده او صدمتك في الدراسه او اي كان، او علاقه عاطفيه او تفكك اسري، هي مساله وقت بتعدي، او ضغوط مالي، اي كانت المؤثرات اللي ادت بالاكتئاب. لما حد يطمنك يقول لك انا معاك دائما، انا معاك ما بنتخلاش عنك، انت بنفسك بتحسي انه انا في معايا حد تسند عليه. شعور الوحده وشعور ان انا ما عنديش حد بيخف، بالتالي بيكون في شجاعه. كمان قصص النجاح، لما وسائل الإعلام تتكلم عن قصص نجاح، حتى في المسلسلات للأسف المسلسلات والأفلام عالجت الطب النفسي بشكل بشع، وضحتنا المعالجين ولا الطب النفسيين مجانين.
نعم.
فيغير الرؤية أن العلاج النفسي بيغير أسلوب الحياة، بيغير عجلة الحياة، بيخلي الشخص من حياة كانت متوقفة العجلة بدأت تستمر ويكون شخص منتج في الحياة ويستعيد حياته. فكمان قصص النجاح في وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو حتى مواصلة التواصل بتوصل أكيد. وانت تخيلي في السيارة فاتحة الراديو سمعتي معلومة، أيوة صح، تشجعك أو بتعطيك أنه أنا أتكلم هذا الشخص ما شاء الله عليه، إنسان معروف وممثل معروف، إنسان مؤثر، أيوة أتكلم عن تجربته وأنه تعالج، إيش أنا حاجة ما حد يعرفني في المجتمع.
طيب في عندنا مثلا الآن نسبة كبيرة في الريف، الريف احيانا ما بيلاقوش هذه الوسائل، وخاصه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وخاصه ان التوعيه بتتم حول
الراديو بيوصل.
صحيح
اكيد.
مثلا حد مثلا ما بيسمعش هذه الاشياء كامل، وبالريف كمان ما بيعرفوش ان هذه الاعراض ممكن يكون اكتئاب،
فيها سحر او مس او عين، كم تجي لنا فيها سحر او مس او عين، جالها بعد ما ولدت اسبوعين، والله تجيلي كثير، وشكلهم صرعوها عين، شكلهم فيها مس، مفاهيم شائعة
طبيعية. أيوة.
ما ولاش فيها، كانت ما شاء الله عليها تخرج تدخل، ما
عاد
قد لا مغلقة على نفسها، لا عاد تشتي بنتها أو ابنها، ولا عاد تهتم بنفسها، سحر، وتعالي لفولك على المشعوذين وعلى القراء، وبعدين
يروح عند الوعي عندهم ضعيف شوية،
وبعدين يبدأ الألم الجسدية والألم العضوية، يروح عند دكتور باطنة إذا كان هو مدرك يعني فاهم في الجانب النفسي، فهو بيحيل في الأغلب، هم بيحيلوا، لا هذا محتاجة طبيب نفسي.
أكيد.
خصوصا بعد ما يخضع على الفحوصات الطبية اللي تستبعد جميع الأمراض العضوية اللي طلعت حياة سليمة، فبيحيلها للطبيب النفسي بس بعد مرحلة طويلة.
وفعلا على فكرة انت تكلمتي على نقطة لسه سمعتها أمس، والله يعني بنتهم تعبة ما عرفوش إيش تعبها، فراحوا من عند شيخ لشيخ لشيخ ما فيش فائدة، راحوا لعند كل الأطباء، القلب الكبد الكلى كل يوم وهيك بيوقع شيء، فهم قالوا للبنت هذه مش طبيعية، ففي حد نصحهم قال لهم بنتكم هذه فيها أعراض
نفسية
لازم أنكم تودوها عند دكتور مختص. بالبداية كانوا رافضين، كيف نوديها عند دكتور مختص، هي مش مجنونة، هذا مرض عادي. ما أعتقد حاولوا، لأنه في عائلتهم في ناس عندهم وعي بهذا الموضوع، حاولوا يقنعوا هذول الأشخاص داخلين من القرية نفس الشيء، فودوهم عند الدكتور. يعني شهر شهرين البنت تعيد طاقتها شوي شوية، بيشوفوا فيه، فتواصل العلاج شهر شهرين ثلاثة أربعة. صح إنه يعني كلمهم إنه ممكن يطول العلاج سنة أو أكثر، بس هم بيشوفوا إنه إيش في ردة فعل كويسة،
في استجابة كويسة للعلاجات. أيوة في استجابة كويسة للعلاجات. فهو قرار بالنهاية، قرر العلاج قرار، وقرر أنك تستمر بالدائرة قرار.
نعم
هي قرارات، ولازم يكون في وعي. لازم يكون في وعي.
طيب من ضمن الاكتئاب هي اكتئاب ما بعد الولادة. هذا الاكتئاب ما بعد الولادة بتصيب كثير من النساء، وخاصة في الفترة الأخيرة، وأغلبهم ما بيعرفوش إنه هو اكتئاب ما بعد الولادة. إيش دور الزوج نفسه بوجود المرأة، يعني وجودها، يعني وجود الزوج مع زوجته، كيف ممكن يدعمها، وخاصة الزوج أو أفراد الأسرة اللي هم عايشين؟
طبعا لما تكون المرأة متزوجة، إذا كان الزوج الداعم الأساسي، فأنت تقول إن إحنا حلينا 50% من المشكلة.
الشخص يعني
لأنه هو أقرب شخص لها، وهي محتاجة منه العاطفة، محتاجة منه التطمين، محتاجة تحس إنه معاها، إنه بيساندها بهذه اللحظة. هي بتحس إنها بالحضيض، أنا ما عدشتش أعيش. فبتلاقي في بعض الأزواج لا مدري إيش فيها، أنا قد تعبت وعالجتها وديتها عند الشيخ فلان والشيخ فلان والقارئ فلان، فما بيكونش الدعم. فكلما كان الزوج داعم، كل ما كان مساعد بشكل كبير. حتى إنه ممكن الأزمة نوبة الاكتئاب تمر وفي دعم داخل المنزل، ما بتحتاجش للمعالجة. وجود الدعم بحد ذاته، مساعدتهم في تربية الطفل، مساعدتهم في العناية بالطفل، بالأنشطة اليومية، بالمتطلبات البيت، من تنظيف، من الناس، من اهتمام بالأطفال الآخرين عفوا إذا كان معها أطفال، بيساعدها بشكل كبير، فبتعدي الأزمة حتى بدون علاجات.
بدون علاجات
ممكن. الدعم الاجتماعي مهم، وجود صديق مهم، وجود داعم مهم،
إلى جانب إنه حتى يعني يتعالج نفسيا، يكون فيه محيطه كله
أكيد. لا يمكن شفاء المريض إذا كانت البيئة مريضة، لا يمكن قصة إنه أنا
وتصديق
معك.
كمان
أنا معك، أنا حاسس فيك، تخيلي إنه أنت تعبانة، أنت مش عارفة إيش فيكي أصلا، أنا مش عارفة إيش فيني، أصحى تقولي أنا قلبي يوجعني، أحس قلبي يتفتت، أحس روحي، أحس كل شيء يوجعني، أحس إن حد يعصرني، أنا ما نشتري، ما فيني، مشتيش أفعل أي، مشتيش أكل، مشتيش أشرب، مشتيش أنام، مشتيش أفعل أي حاجة، ولا أخرج، ولا أسمع أحد، ولا أشوف أولادي اللي كنت أخاف عليهم من الهواء، ولا أطيق حتى أشوف وجه زوجي، مشتيهوش، خلاص أشتي أموت. بس هي مش عارفة تعبر بالطريقة، هي مش عارفة إيش فيها. فالجهل بالشيء نصف المرض، فمعرفتنا بالشيء نصف العلاج. أنا عندي اكتئاب، أيوة الاكتئاب عرضه كذا كذا وعلاجه كذا كذا، وأنت بتتحسني خلاص في أمل. إنه أنا عندي مشكلة مع الشيوخ اللي ما قدرش أعالجها، وأطباء الباطنة والأطباء العضويين، لأن لقيت مسمى المرضي، فبدأت أشعر بالراحة، بدأت أستعيد حياتي تدريجيا. الاكتئاب يحتاج له وقت، وقت لما الشخص
يحتاج له وقت من الدعم الأسري،
من الدعم الأسري والمعالجة
النفسية.
أكيد تحتاج له وقت كبير.
يعني عشان بس نطمن الناس اللي بيسمعونا في هذه اللحظات، العلاج النفسي للاكتئاب، وخاصة في ناس الآن بيسمعونا في هذه الحلقة وبيشوفوا بعض الأعراض موجودة عندهم، هل العلاج بياخذ وقت طويل أو على حسب الحالة أو كيف؟
شوفي العلاج بياخذ بحسب الشدة والمدة، شدة المرض ومدته كم للمريض. ففي ناس ممكن يتحسن على فكرة في أول أسبوعين، يتحسن تماما، ويأخذ الأدوية لفترة 3 شهور ل6 شهور كجرعة وقائية فقط. وفي أشخاص قد شديد الحالة، في محاولات انتحار، في دخول مستشفى مثلا شربت لك علبة أدوية أو جرحت نفسها أو شربت سم أو دخلت في مضاعفات خطيرة تتعالج عضويا، بعد نفسين بتحتاج وقت أنها تستعيد حياتها، تستعيد الأمل بالحياة، الرغبة أن أنا أكمل بالحياة،
رغبة الاستمرار،
رغبة أن أنا أستمر أقاتل. تعرفي ضغوطات الحياة، إحنا بنحارب طول حياتنا،
إحنا بنحارب، ولا لو ما حد حارب يعني بقوة ممكن إحنا نتعرض،
ممكن نهزم، ممكن. فإحنا بنحارب، صح أنا بنهزم أرتاح، بس مش معناه أن أنا أستسلم، في فرق. إنه أنا أسلم أسلحتي للحياة، الأمل والشغف والدافع، وفي رغم أنا أرتاح شوية، ممكن أنعزل يوم يومين، تعرفي كلنا بنمر، أخرج أغير جو، أقطع كل شيء مثلا يوصلني بالعمل أو بالضغط، ممكن عادي، طبيعي إن أنت تستعيد طاقتك. في فرق ما بين أنا أترك كل شيء وأستسلم للحياة، ما عاد أشتيش أي حاجة في الحياة، أسلم كل أسلحتي للحياة، ما عاد أشتيش، فرق كبير. فالدعم هنا مهم جدا، العلاج النفسي مهم جدا، شدة الحالة يحددها الأخصائي بالتقييم النفسي الدقيق، التقييم يأخذ مراحل،
حتى صحتك البدنية، حتى أكلك، حتى شربك، هذا كله مهم،
كله مهم. أكيد تعرضنا للشمس، الرياضة، التغذية الكويسة،
كله بيلعب دور،
الاهتمام بالنفس، الاهتمام بالذات، الاهتمام بالعبادات كمان بيساعد،
بيساعد كثير. طيب أستاذة منيرة، هنالك طرق علاج متعددة، وانت كلمتيني عن هذا الموضوع، استشارة نفسية فردية، ممكن تكون في معنا كمان مجموعات دعم معينة، وأحيانا أدوية نفسية حسب الحالة. كيف يتم تحديد العلاج المناسب لكل حالة وما أهميته؟
طبعا تحديد الحالة أول حاجة، بيجيني الحالة، الحالة بنأخذ عندها التقييم النفسي الدقيق عن طريق أخذ قصة مرضية، من متى بدأت الأعراض، كيف أثرت على النواحي الاجتماعية، على النواحي الوظيفية، على العلاقات. بعد ما نصلح المقاييس نستبعد الأمراض العضوية، لازم نستبعد إن المشكلة اللي عندها مش نتيجة مثلا اضطراب أو خلل بالغدد. فخلاص إحنا قيمنا المريض على أساس إنه اضطراب نفسي، بنخضعه للقياس النفسي، نحدد الشدة، شدة المرض كم شدته، هل هو بسيط متوسط شديد، من خلال الأعراض ومن خلال مقاييس محددة خاصة بقياس الاكتئاب. بعدين ندخل على الخطة العلاجية، إذا كان من المتوسط وما دون، يعني متوسط وبسيط ما بحتاجش أي أدوية، ممكن نتعامل معه بالجلسات النفسية كي يستعيد حياته. إذا كان المتوسط ممطوق لازم تدخل دوائي، لأنه الحالة أصبحت صعبة، تأخرت كثير الحالة. فإذا كانت شديدة جدا في محاولات انتحار، هنا في معنا قرارين، أما إنه يخضعه للرقابة اللصيقة كده جنبه في المنزل، أو في بالأرجح إنه لازم يدخل يترقى في مستشفى خاصة بالعلاج النفسي، لازم يكون مراقب على مدار الساعة، وفي تدخلات علاجية تحتاج رقود المريض داخل المستشفى، لأنه المريض كل الأعراض تتحسن ما عدا فكرة الانتحار، هي بالضبط هو إن نلاقي فرصة الانتحار،
بالتالي موجود تحت عيوننا أحسن من
أنه فهو لازم يكون داخل المستشفى، يخضع لعلاجات مكثفة، منها جلسات، منها أدوية، منها حين نخضع جلسات إعادة تنظيم الدماغ
وغيرها. طيب نروح لفاصل نرجع نواصل. إذن مستمعينا الأعزاء نروح لفاصل قصير وراجعين مرة أخرى، ابقوا معنا من هنا من إذاعة رامز صوت المرأة اليمنية في كلام معقول. مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير في حلقة اليوم التي تكلمنا فيها كثير عن نظرة المجتمع إنه الاكتئاب ضعف إيمان أو الاكتئاب للنساء عيب، وعرفنا على تفاصيل كثيرة. أستاذة منيرة، التوعية عبر وسائل التواصل والإعلام والبرامج الثقافية يمكن أن تقلل الشائعات ولو بنسبة بسيطة، ما رسالتك للمستمعين حول أهمية نشر المعلومة الصحيحة وعدم تصديق الشائعات؟
أخذ المعلومات من مصدرها الصحيح، مختص نفسي أو شخص متخصص في المجال أو من منتديات متخصصة بالمجال، يتابع ناس معروفين. لو تدخلي على بس الفيسبوك بتلاقي دكاترة ما شاء الله منزلين بودكاست، منزلين توعية، منزلين أفلام وثائقية بسيطة، زورها. هذه أول نقطة. النقطة طبعا. الثانية إنه أنت تكون مدرك إنه أنا عندي اكتئاب، اعترافنا بالشيء جزء من العلاج أو نصف العلاج، إنه أنا مدركة أنا عندي مشكلة أثرت على نفسيتي، أثرت على علاقاتي، أثرت على عملي، أروح عند الشخص المتخصص
والمناسب.
ليش في حالة أذكر إنه عمتي عانت من اكتئاب، رحت أخذت من علاجها، لا علاجها يخصها، يناسب سنها، يناسب وزنها، يناسب شدة حالتها، يناسب تكوينها الجسدي والعقلي، يناسب مدى التدهور في حياتها. ما تخدش علاج مجرد أنه نفع صاحبك، روح للمختص خليه يعمل لك التقييم المناسب والعلاج المناسب، بالتالي بترجع لحياتك، ترجع تدور عجلة الحياة بالجانب الإيجابي بدل ما كانت بالجانب المظلم السيء. الحاجة الثانية، لازم يكون عندنا دعم. شفت ابنك، بنتك، زوجتك، أخوك، صديقك، ادعمه، أنا معك. الكلمة الواحدة لها تأثير لسنين، كم من كلمات أثرت فينا واستمرت معانا لسنوات طويلة، وكم من كلمة استمرت معانا بإيجابية لسنين طويلة. أنا أذكر لك مثال، أنا حصل عندي، أنا كمنيرة كشخص، أذكر مرة واحد مدكت وعدني جديدة وأنا عدني ولاني داري شيء، معي بس البكالوريوس وأنا شاطرة وخارجة بمجمع كويس، بيقول لي أنت بتكوني من المعالجين اللي كلنا بنفتخر فيه للآن، كل ما أنهزم وأغلط بشيء أو أحس أنه نتراجع أذكرنا الدكتور هذا. وشخص تاني بالمقابل، أنتم فاشلين، أنا موثقش بعملكم. كل ما أذكرها فعلا أحس أنه أنا فاشلة. فالكلمة لها تأثير، في كلمات تعلي وفي كلمات
يعني
تخليك
عليكي فعليا. بس الشخص اللي بيتجاوز الموضوع وبيقول انا قدها، ببين لو لغيره عكس ذلك، هذا اللي ممكن ينجح. انا رح في ناس بيوصلوا بمرحله الاكتئاب،
وفي اشخاص كمان ما بيقدرش يتجاوزها، يكون طبيعته حساسه، ثقته بنفسه متدنيه، بيشعر انه انا وصلت للنجاح هذا يا اما بضربه حظ او انا ما استحقهاش لانه مش مقدر لذاته. بس الشخص المقدر، انا استحق، انا اشتغلت على نفسي، انا تعبت، انا سهرت، انا رحت، ماذا، مستحيل اصدق كلامه. هو بينظر للشيء هذا من منظور ذاتي، مش بالضروره يكون صحيح. فلازم نراحي كلماتنا، نختار كلماتنا بعنايه. احيانا كلمه نجيبها كذا بتاثر على الشخص لسنين. ندعم الشخص، نكون معه، ما نكونش معه بس وقت الاوقات الحلوه. الاوقات الحلوه انا بخير، بخ او بدونك، كن معي بالاوقات الصعبه، وقت ما تشوفني منطفي، وقت ما تشوفني ابتعدت عن أنشطة اليومي، وقت ما تشوفني قل أدائي الوظيفي أو الدراسي، كثرة مشاكلي مع العائلة أو انسحبت من كل الأنشطة، ساندني، كن معي،
كن معي،
ساعدني أنا أستعيد عجلات الحياة بالجانب الإيجابي المنتج المثمر. ما تكونش أنت والمجتمع
علي.
الصديق الحقيقي أو الشخص اللي هو فعلا نقدر نقول عليه أخ حقيقي، زوج حقيقي، أخت حقيقية، هو اللي يكون معايا في الأوقات الصعبة، في الأوقات اللي أكون فيه بأحسن حالتي أنا مش بحاجتك.
تحية طبعا لكل الناس اللي يوقفوا معانا ومع غيرنا،
ولو بالكلمة،
ولو بالكلمة، ولو إنه أحيانا بيوقف معك بشيء بسيط جدا، يعني ممكن هذا الشيء ممكن أي حد يعمله، بس وجوده في نفس اللحظة ونفس الاحتياج بتفرق.
أكيد بتفرق كثير.
طيب أستاذة منيرة، طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أحتاج منك تجيبي رسائل أخيرة. الرسائل هذه بتقدميها لكل النساء اللي بتعاني من اكتئاب أو الأعراض اللي ذكرتيها الآن موجودة عندها، إيش اللي بتسويه بالضبط؟ رسالة أخيرة للمجتمع، كيف إنه يدعم المرأة نفسيا، كيف إنه يدعمها ويقول لها أوكي أنت لازم تتعالجي، أنت مرضك هذا مش مرض طبعا عادي، ممكن أنك تتعالجي بصورة أو بأخرى، إيش تقول لهم؟
طبعا أنا دائما أقول لكل الحالات أيا كان نوع المرض، سواء اكتئاب أو قلق، لأنه كلنا ينظر لمشكلته على أساس أنها أصعب مشكلة، وأنها المشكلة اللي بتأثر عليه، وأن معاناته ما حدش حاسس فيها وأنها كبيرة. أنا بننظر لمعاناتك، أنا حاسس فيك، أنا عارف أنك بتعاني، أنا عارف أن أنت تعيس وأن أنت في أسوأ حالاتك وأن أنت بتحس أنك بتغرق، بس دائما أنا أقول المعاناة حتمية، ممكن نخسر أب، أخ، صديق، حبيب، زوج، أي كان، ممكن نمر بمعاناة، ممكن نخسر أشياء كثيرة، ممكن ننهزم، ممكن نفشل، لكن الاستمرار بالمشاعر السلبية قرار، السعادة هي قرار، أنت تقرر متى تقول الألم خلص. طبيعي أنك تتألم، طبيعي أنك تتوجع، طبيعي أنك تنعزل شوية، طبيعي أنك تدهور شوية، بس مش الطبيعي الاستمرارية. فالمعاناة حتمية والاستمرار قرار واختيار.
جميل.
وأنه أنت صاحب الدفة، أنت صاحب القيادة، قد حياتك بالطريقة وأنت سيد بالطريقة المناسبة، وأنت سيد أفكارك، لا تخليش الفكرة السلبية تأثر عليك، بينما أنت قادر أنك تستبدلها بفكرة إيجابية حول نفسك، حول الآخرين، حول المستقبل، أنه بيكون جميل ومشرق بإذن الله. خذ بالأسباب والحياة بتكون جميلة
إن شاء الله. جميلة بوجودك أستاذة منيرة، وكل الكلام اللي قدمتي ومعلوماتك فادتني أنا شخصيا، فما بالنا المستمعين. أحيانا طريقة توصيل المعلومة بتختلف من شخص إلى آخر، طريقتك في توصيل المعلومة جدا رائعة. أشكر حضورك وأشكر تواجدك معنا في كلام معقول وتصحيح هذه الشائعة المنتشرة.
أكيد، والاكتئاب مرض عضوي مثله مثل أي مرض ثاني، ما هوش ضعف إيمان
أبدا.
أكيد.
شكرا لك.
شكرا.
متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، من هنا من إذاعة رمز، اليوم حاولنا نفكك شائعة كبيرة إنه الاكتئاب ضعف إيمان وإن العلاج النفسي للنساء عيب. الحقيقة واضحة، الاكتئاب مرض نفسي شائع، وطلب المساعدة دليل شجاعة، والعلاج النفسي وسيلة للشفاء والتوازن النفسي. كل امرأة لها الحق في حماية صحتها النفسية، والمجتمع مسؤول عن دعمها وتشجيعها بدلا من الحكم عليها أو إنه منعها من العلاج. نشكر ضيفتنا العزيزة على رؤيتها القيمة، ونشكر مستمعينا على المتابعة. تذكروا دائما، المعلومة الصحيحة تبني مجتمع واعي، والشائعات تضرنا جميعا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من كلام معقول. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج هشام عيسى، من الإشراف العام هدى العطافي. إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.